بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. أنزل بهم بأسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم ثبت أقدام إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم سدد اتهامهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا رب العالمين. اللهم يا من لا يغلب جنده ولا يخلف وعده، نصرك المؤزر المبين لأوليائك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أيها الإخوة، هذه أقل شيء وأقل عمل يقدمه المسلم لإخوانه المجاهدين في فلسطين، الدعاء لهم جبر الصلوات، الدعاء لهم في جوف الليل، الدعاء لهم في السحر. هذا أقل شيء يجب على كل مسلم أن يقدمه لإخوانه المجاهدين الذين يذبحون ليل نهار على مرأى ومسمع من العالم العربي والإسلامي والعالم الغربي والعالم كله أيضا. ولكن نصر الله إن شاء الله حاصل وقريب، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. فلا تنسوا يا إخوان، إخوانكم المجاهدين إذا قدمون أرواحهم أكثر من 4000 جريح الآن الحصيلة، فعلكم شاهدتم يعني كما شاهدنا وشاهد العالم يعني المناظر، كيف أن الإسرائيليين يحاربون بدبابات وصواريخ وطائرات كأنما يدخلون معركة يعني مع جيش، وهم إنما يقابلون شعبا أعزل ليس عنده إلا الحسارة. ومع هذا من جبنهم وضعفهم وخورهم لا يستطيعون حتى مواجهة الحجارة، حتى الحجارة لا يستطيعون مواجهتها، ولهذا يضربون من بعيد بالطائرات بالصواريخ بالدبابات بالرشاشات. شاهدتم وكما شاهدنا يعني جميعا منظر ذلك الشاب الفلسطيني، الشاب عادي يعني، لكن لما حوصر بين جنديين من الجنود وأرادوا أن يأخذوه خرج السكينة، كان عنده سكينة في يده خرجها من جيبه. ماذا كان منظر الجنود وماذا كان منظر الشاب هذا الحرام؟ الشاب في عزة واستعلاء وكرامة، والجنود اللي عندهم الرشاشات والرصاص يهربون. مجرد ما رفع السكينة هرب سبحان الله. وصدق الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. جدار الدبابات، جدار الطائرات، جدار من بعيد لا يمكن يقاتلونكم مواجهة. ولكن للأسف أصاب الأمة خور وجبل وضعف واستسلام وانهزامية عديدة. ما نستطيع، ما نستطيع، ما نستطيع نسوي شيء. بالأمس أمس أو أول أمس سبحان الله أشاهد منظرين عجيبة سبحان الله، يعني يا إخوان الكلام النظري غير الكلام العملي سبحان الله، أو غير العمل الفعلي التطبيق الفعلي سبحان الله. يتحدث الإنسان عن التوكل على الله عز وجل، ويحسن الحديث بالتوكل على الله، ويذكر الآيات ويذكر الأحاديث، لكن عندما يبتلى بموقف يظهر فيه حقيقة التوكل وصدق التوكل، ربما يرسب أناس كثيرون ممن كانوا يخطبون ويتحدثون في هذا الموضوع. فليس الخبر كالعيان، ليس سماع الخبر مثل ما يعاين الإنسان الخبر. يتحدث الناس عن فضل الشهادة وما للشهيد من منزلة ومكانة عند الله عز وجل، ويقرؤون الأحاديث أو الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، وربما يثيرون الحماسة في بعض النفوس، لكن عندما يأتي التطبيق العملي قد تضعف نفوس وتخور نفوس وتجهل نفوس. شاهدت منظرين لشاب فوق العاشرة ودون العشرين، وطفل آخر صغير دون العاشرة. سبحان الله، يعني المنظرين هذول جعلت الإنسان يحكر نفسه ويرى إن هو ما يساوي شيء ولا قدم للإسلام شيء. شاب اللي دون العشرين مصاب في قدمه يا اليسرى يا اليمنى، وهو يأخذ الآن في مستشفى في قطر. سووا معه مقابلة ليعرفوا يعني كيف صار الحادث، ايش اطلاق الرصاص، ايش اللي هذا. طلع العملية ما هي اطلاق رصاص، سبحان الله. يقول نحن كنا جالسين في مكان صواريخ جاتنا، صواريخ لا أدنى من الجو على المكان اللي كنا فيه، وهذه يبدو الشظية جاءت من الشظايا على قدمه فأصابتها في شيء. ثم يتحدث يسأله أحدهم يقول هل شعرت بشيء لما ضربت وأصبت؟ قال لا والله ما شعرت بشيء ولا أحسست بشيء، وإلى الآن لا أحسست بشيء. وهذا الذي صار لي أنا أعتبر شوكة في طريقي، أنا ما كنت أريد أن يصير لي شيء من هذا، أنا كنت أريد أن أموت شهيد في سبيل الله عز وجل. ولو شهيد الآن لرجعت إلى فلسطين لأقاتل وأستشهد في سبيل الله. يقول أليس يعني كما يقول بعض الناس في الاستهلاك المحلي، لا، يقولها وهو صادق، يظهر عليه علامات الصدق في كلامه وفي مشاعره وفي يعني ما يبديه من علامات وجهه، متحرك الشاب هذا سبحان الله. يتحرك شوقا للجهاد والموت في سبيل الله عز وجل. وتوقفت عند قوله انه ما احس بشيء، قلت لعله يبالغ، كيف واحد يجيله صاروخ ما يحس بشيء سبحان الله. ثم جاء الطفل اللي دون العاشره، والله يا اخوان اللي يشوفه يحزن عليه، عينه اليسار اذا ما خرجت الذاكره يعني شبه مقصره مغلقه ومنفوخه من شده الضرب. يعني هم الان الاسرائيلي كان يضرب في المناطق العليا ليصيب الانسان بشلل او بعاهه في عينه او غيره والعياذ بالله، مناطق الحساسه يضربونها ضربا عجيبا في الحاره. أنا قلت لكم أكثر من 4000 جريح الآن شهداء، يعني لحصيلة الانتفاضة هذه، وأكثر من 100 شهيد، نسأل الله يجعلهم شهداء في سبيله. الطفل هذا والله عينه يعني منفوخة ومسكرة، شيء عجيب سبحان الله، تحزن عليه، لكن سبحان الله طفل دون العاش والله ما يبكي ولا هو متأثر. ويسألوه أحسست بشيء أو سمعت بشيء؟ لا والله ما أحسست بشيء ولا أشعر بشيء الآن. فسبحان الله، يعني هذه الموقفين أسدت في يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجد الشهيد من الموت أو من العذاب الذي يقابله في سبيل الله إلا مثل القرصة، زي لما تنزح مع زميلك سبحان الله وتقص جرحه إلى خبيث، أو زي لما تؤدب ولدك تقص جرحه، القرصة وقتها يحس بألم خفيف ثم بعد ذلك يزول وكأنه لا شيء. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات إلا كوخزل الإبرة، كان جبت واحد وخذت الإبرة ومشي. سبحان الله، يعني النماذج عجيبة سبحان الله. والسلف الصالح يعني يعيد ذكراه الخلق الصالح، الخلق الصالح يعيد ذكر السلف الصالح. موضوعنا اليوم من سير السلف الصالح، قسمت الموضوع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لنماذج دون سن العاشرة، نماذج أقل من 10 سنين. والله يحقر الإنسان الكبير نفسه أمام هؤلاء الأطفال. ونماذج دون سن 20. ثم النقطة الثالثة إن سمح لنا الوقت، نتحدث عن بعض المؤيدات الربانية التي يؤيد الله عز وجل بها الصالحين. نبدأ بالنماذج دون سن 10. وكما قلت الخلق يعيد سيرة السلف. هذا الطفل اللي عينه كما أعرف لكم أعاد سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم وكيف كان أطفالهم. طفل يكون سببا في جعل أبيه يقوم ليصلي صلاة الليل. طفل صغير كان سببا في هداية أبيه لهذه النافلة التي فرطنا فيها كثيرا والعياذ بالله. يذكرون عن رجل اسمه أبو يزيد، دخل المسجد أو دخل التحفيظ كما نقول نحن في عبارتنا الثالثة ليحفظ القرآن. طفل صغير دون سن العاشرة، فوصل فيما وصل إليه سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فجاء لأبيه قال: يا أبتي، من الذي يقول الله عز وجل له هذا الكلام؟ الله عز وجل يخاطب بهذا الكلام مين؟ من هو هذا المزمل؟ لا يعرف من المزمل، الطفل الصغير. فقال له أبوه: ذاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يخاطبه الله بيا أيها المزمل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا أبتي، ما لك لا تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وآله. نحن قوم مؤمنون مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمره الله بقيام الليل. فيا أبتي، ما لك لا تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا تقوم الليل كما كان النبي يقوم الليل؟ وجد الأب له مخرج، حصل له مخرج واستطاع أن ينفذ ويخرج بدون ما يحرج أمام ابنه. قال: يا بني، إن قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، خصص به النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، فهو فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الولد ما يعرف جواب، بعد يوم أو يومين حفظ الولد آخر الليل السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وطائفة من الذين معك يقومون فيصلون كما تصلي يا رسول الله. فجاء الابن إلى أبيه وقال: يا أبتي، من هذه الطائفة المعنية بقول الله تعالى: وطائفة من الذين معك؟ من هم هؤلاء الطائفة الذين كانوا يقومون الليل؟ فقال الأب: يا بني، أولئك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقال الابن: يا أبتي، فأي خير في ترك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أول جزء مخرج عند النبي، الآن هل تجد مخرجا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأي خير في ترك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقال الأب: صدقت يا بني. فكان بعد ذلك يقوم من الليل. سبحان الله، الطفل الصغير هذا أثر في أبي سبحان الله. فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل. في ليلة من الليالي استيقظ هذا الطفل الصغير ووجد أباه يصلي، فقال: يا أبتي، علمني كيف أتطهر وأصلي معك. سبحان الله، يعني حتى الوضوء ما يعلم، أنا صغير مرة يعني، لكن من النجباء من الأنبياء كما نسميهم اليوم، من الموهوبين. سبحان الله، صغير ما يعني يتوظف يقول هذا الكلام الأولاني، والآن يقول لأبيه: علمني يا أبتي كيف أتطهر وأصلي معك. فقال له أبوه الكلمة اللي للأسف نحن نرددها كثيرا في تربيتنا لأولادنا، ولهذا ضيعنا أولادنا كثير نحن، والله آباءنا ما قصروا فينا، كل واحد منا يعرف أن أبوه ما قصر، لكن نحن قصرنا في أولادنا بالسر كبير. نحن آباءنا ما كانوا يقولوا عننا الكلمة اللي نقولها الحين اليوم: يا فلان شوف ولدك عمال يسوي كذا، ساعة صغيرة يكبر يعجل، عمره 5 سنين قال صغير، عمره 10 سنين قال صغير، عمره 17 سنة قال صغير، راح الجامعة قال صغير، إلى متى يصير كبير؟ طيب حصل الولد عمره 17 سنة. سبحان الله، ايش اقول؟ ويلعب اتاري مثل الاطفال، عنده اتاري في البيت ويخبط كانه طفل صغير، لانه ما شعر انه ابوه رباه على رسوله. انا افتكر شخصيا وانا كنت عندي الابتدائيه، كان الوالد اذا اراد يروح السوق عشان يقضي ياخذني معه، بل حتى في رمضان الطفل الصغير في الابتدائي أنا يعني إذا قام إلى الظهر طيب نروح المدرسة في رمضان، كنا مو يعني الآن بدأت المدرسة في رمضان صح، نرجع بعد الظهر يأخذنا بعد الظهر طوال على الصبح عشان نقضي معاه، يعلمنا كيف نقضي، كيف نشتري، يحسسنا بشيء اسمه رجولة، ويحسسنا بقيمة القرش وبقيمة ريال. هذا لأن نعرف قيمة القرش وقيمة ريال، أما الشباب اللي طالع عليهم والله ما يعرف قيمة الجلد ولا قيمة الريال. أبوه يشتري له سيارة جديدة ولا يصرفها ثاني يوم، إيش اللي سأل الله أمر الله اللي سأل هي يشتري له سيارة جديدة، استهتار عجيب. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس يقول له كلمات هو غلام صغير، لو قيلت اليوم لبعض الناس الكبار ما يفهموا معناها، فكيف فهم ابن عباس معناها وعقل معناها إلا بالتربية النبوية بتربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. مبادئ العقيدة، خصوص العقيدة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لغلام صغير دون سن العاشرة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الآن لو جئت بعض الناس الكبار عمره 20 30 40 تقول له احفظ الله، يقول أنا أحفظ الله، والله الله هو اللي يحفظني، يستغرب هذه الكلمة، كيف أحفظ الله؟ أنا اللي أحفظ ربي ولا ربي هو اللي يحفظني؟ سبحان الله، كيف فهمها هذا الغلام الصغير؟
التربية يا أخوان
قصرين قصرين في حد أولادنا. هذا الأب لما يقول له ابنه علمني كيف أتطهر وأصلي معك، قال يا بني أرقد فإنك صغير بعد ساعة صغير أصلاً. نعم أحسن. مع أن الآن علماء التربية يقولون السن الذهبي للحفظ يبدأ من 3 سنين إلى 9 سنين. اللي ما يحفظ في هذه الفترة كثير حيتعب كثير بعدين. ولهذا من الأمثال اللي تعلمناها العلم فيه في الصغر كالنقش على ليه؟ على الحجر. شوف لما تنقش الشيء على حجر معناه ثابت في ثبات ذلك الحجر. طيب مثل الواحد الآن بعد ما يبلغ ما يعتبر صغير. ولهذا اليتيم الشرعي، اليتيم في الشرع عندنا هو الذي يكون دون سن البلوغ، فإذا بلغ ما يعتبر يتيم، ما أصبح صغير، أصبح رجل. فإذا كان أولادنا اللي 15 16 سنة 17 سنة ونحن ما نزال نقول صغار، أو كما يسمى بالعبارة الدارجة اليوم أحداث في الساعة وكتب صغير لين 18 سنة يقول حدث ما يعرف. سبحان الله. هذا الولد الصغير انظروا ماذا قال لأبيه. قال يا أبتي إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أقول لربي إني قلت لأبي كيف أتطهر لأصلي معه فأبى وقال لي أرقد فإنك صغير بعد. أتحب هذا يا أبي؟ أتحب أن أقول لربي هذا الكلام؟ شوف حالة، شوف الطفل الصغير هذا يعرف في يوم القيامة شيء عجيب سبحان الله. فقال الأب لا والله لا أحب هذا، ما أحب هذا. وعلمه فكان يصلي معه. من النماذج العجيبة في الخلف أحد الآباء وأعرفه شخصيا يعني يتحدث عن نفسه ويتحدث يعني عن قضية تربيته للنحية. يقول والله ما كنت أربي نحية، لأنه الآن حتى يعني أي طفل الآن ما يستطيع يربي لحية، وأي شاب يعني حتى لو شاف أبوه مربي للحية يحط له عمه مربي، أخوه الكبير مربي، جده مربي، جاره مربي، ولد عمه، كلهم مربي. فيقول يعني من الأسباب التي جعلته يربي لحيته أطفاله الصغار. يقول يوم من الأيام وأنا جالس أمام المرآة لأحلق لحيتي كالعادة، إذا بعيني 3 أطفال صغار يعني كبير يعني عمره 10 والتحت 9 و8 يضحكوا مع بعض. يشوفوا والدنا يحلق لحيته زي الحمى سبحان الله. يقول فأثرت في تأثير كبير. هم شايفين الحرمة ما في شعر، ما في وجه شعر. الحرمة لو طلع شيء كذا خفيف تروح تحلق طوالي بالمزيل اللي تزيله سبحان الله. وهم يضحكوا ببراءة الأطفال. شوفوا أبونا يحلق لحيته زي الحريم، يخلي وجهه زي الحرمة. يقول سبحان الله. جد 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 أولاد أصغار عرفوا الفطرة وأنا ما عرفت الفطرة. 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذول الأطفال الصغار ببراءتهم عرفوا الفطرة وأنا الكبير ما عرفت الفطرة. ومن بعد ذلك صار يربي لحيته سبحان الله. طبعا يهدي الجميع. من النماذج الثانية رجل يقال له أبو سليمان. يقول لما بلغ من العمر 5 سنين، هذا جاء عمره مضبوط 5 سنين، أسلمه أبوه إلى المؤدبة. كان السلف الضعيف وهذه صفة فقدناها اليوم. إذا عنده ولد يعني تعرف الأطفال الرضع الصغار أول ما يولد كان العرب يسلمونهم للمرضعة فحليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم ترضعه سنتين ثم ترجعه. بعد ذلك يسلمه أبوه إلى مؤذن بمكافأة بمقابل بدون مقابل، المهم يسلمه إلى مؤذن، يقول هذا ولدي أمانة في عنقك، أدبه وعلمه القرآن، علمه السنة، علمه الشعر، علمه الآداب، علمه الأخلاق، علمه السنة. هذه الآن ما هي موجودة الآن للأسف، يعني قد يكون في بعض الأحياء في تحفيظ قرآن، في مشايخ يدرس القرآن، أستاذ قرآن، الأب ما يجي يقول للأستاذ خذ ولدي هذا بنيته ربه وأدبه وعلمه. فيقول هذا الطفل الصغير ابتدأ بحفظ القرآن وكان سريع الحفظ، وحفظ صورة الإنسان، صورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، تتحدث عن نعيم أهل الجنة وما يجده أهل الجنة من نعيم. فذات يوم رأته أمه وهو مقبل على الحائط، مقبل على الجدار، مفكر، ذهنه مشغول، يشير بيده. صور ولد صغير، شوف ولدك يوم من الأيام وجهه للجدر وعمال يأشر وذهنه مشغول، ايش تقول؟ قالوا شيئا. فأمه لما رأته على هذه الحالة خافت على وجه ولدي أن يكون صلى شيء، فصارت تصيح يا داود يا داود. الولد ما عمل يجيبها، ذهنه مو هنا، بعيد ذهنه. الله أكبر. فأقبلت إليه تضمه وتصيح يا ويلي يا خرب بيتي. الولد راح لما ضمته صيحت، الولد انتبه رجع لها، قال ما بك يا امه، ابيك بأس؟ ايش بك يا امي، ايش بتصيح في شيء؟ قالت يا بني اين ذهنك، اين عقلك؟ قال مع عباد الله. الله اكبر، زود المشكله. قالت اين هم، اين هذول عباد الله؟ شايف سيدك؟ قال هناك في الجنة يا أمه. قالت ماذا يصنعون يا بني؟ قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم، وجدت تقرأ على أمه الآيات، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، إلين ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إلى أن وصل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شوف ذهنه فين سبحان الله، عقله فين، يفكر فين سبحان الله. قرأ القرآن وتدبره ثم قال لأمه يا أماه ماذا كان سعيهم؟ الله عز وجل يقول وكان سعيكم مشكورا، ماذا كان سعيهم؟ إيش كان عملهم؟ اللي الله عز وجل عما يثني عليه، الأم ما عرفت ماذا تجيب طفل عمره 5 سنين، إيش تقول له؟ إيش عملهم؟ انتظرت حتى قدم أبوه، فلما قدم أبوه سأله فقال يا داود كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنه في مثل هذا السن أول ما يعقل الولد ينبغي للأب أن يلقنه دائما لا إله إلا الله، لتكون أكثر ما يرددها. فكان داود يرددها في أكثر أوقاته، كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. النموذج الثالث أيضا لرجل أو لطفل صغير صبي مر على صبيان وهم يلعبون على باب رجل تمار، مر على صبية وهم يلعبون على باب رجل تمار، فوقف الحارس ينظر إلى لعبه. وقف هذا الطفل الصبي ينظر ماذا يلعبون، ما لعب معهم، لكن جلس ينظر كيف يلعب هؤلاء الأطفال. فخرج صاحب البيت هذا التمار اللي بيع التمر يعني، وفي يده تمرات، ووزع على الأطفال الصغار كل واحد أعطاه تمرة تمرة، وأعطى الصبي هذا أيضا تمرة، أخذها منه ثم قال له: ما خبرك فيها؟ هذا الطفل الصغير يسأل الرجل اللي أعطاه التمر، قال: ما خبرك في هذا التمر؟ من فين جبتها؟ من حلال ولا من حرام؟ فقال له: إني بعت الساعة تمرا للرجل فسقط من تمره. قال: أنا دوبي بعت واحد تمر، بعته هورية، هو شايل هورية قدمت خمسة تمرات ستة تمرات، فأخذتها وجبت حالته. فقال: أتعرفه؟ تعرف هذا الرجل اللي بعته؟ قال: نعم أعرفه، جارنا اللي هناك دوبي بعته. فالتفت الحارس إلى الصبيان وهم يلعبون فقال: أهذا الشيخ مسلم؟ يسألهم: هذا الشيخ مسلم؟ زي ماشي. أكلت الكلمة في الرجال الكبيرة، إيش الولد الصغير هذا بعد أنا مسلم؟ مثل قال: والله ما تنفلت من يدي حتى تقول لي ما في نفسك مني. إيش الكلام هذا؟ إيش أنا مسلم ولا ما أنا مسلم؟ فقال: يا شيخ، إن كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات حتى تتخلص من تبعته كما تطلب الماء إذا كنت عطشان شديد العطش. أنت بعت الفورية بكاملها، هذه سقطت منه، كان الغد يسأله: هذه ممكن تعطيني اياها؟ فقطت منك، خذها حجك، هذه ملكه، اما يتنازل او ما يتنازل، اما تاخذها من وراء ورع ورع عجيب. سبحان الله. يا شيخ، تطعم اولاد المسلمين السحت وانت مسلم؟ تطعم اولاد المسلمين الحرام وانت مسلم؟ فقال الشيخ: والله لا اتجرت للدنيا ابدا. بطل التجارة بعد ذلك لورعه عجيب. سبحان الله. هذه بعض النماذج لأطفال دون سن العاشرة. أما فوق سن العاشرة فالنماذج عجيبة، وكلنا يعرف تلك النماذج وكثرتها، لكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر لعل الذكرى تفيض قلوب الغافلين. ما في نماذج جديدة الواحد يستطيع يعرضها، لكن كلها موجودة عندكم وفي أذهانكم والحمد لله، لكن من باب التذكير: عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم بدر يخرج مع أخيه يريد الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وكان قصيرا وصغيرا، صغير وقصير كمان، يعني في بعض الأطفال صغار لكنهم ما شاء الله أجسامهم كذا كبيرة، شهر الرجال هذا، لكن هذا صغير وقصير. سبحان الله. ولما أراد أن يلبس درع القتال، الدرع الذي يضعونه في صدورهم ليتقوا به، ما استطاع يربطه. اللي ربط له الدرع وساعد به أخوه سعد بن أبي وقاص. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى رجلا صغيرا في معاركه يرده صلى الله عليه وسلم، كما رد عبد الله بن عمر عن بدر وعن أحد، ورد رافع وسمرة وغيرهم كثير، ردهم لصغار سنهم. فكان هذا عمير بن أبي وقاص كل ما شاف النبي يختبئ وراء الرجال، يشوف رجال كذا قدامه يروح يندس وراء، ما يبان صغير وقصير، ما يبان. سبحانه. فرآه أخوه سعد يمشي متخفيا فقال: ما لك يا عمير تمشي متخفيا؟ قال: أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وأنا أريد الشهادة في سبيل الله، أنا أريد أن أكون شهيد. واليوم سبحان الله في فلسطين نسمع نماذج تكرر هذا الكلام سبحان الله. والله تشوف الشباب يعني ظاهرهم فيما يظهر لنا يعني في الظاهر ما تحس انه عليهم مظاهر الالتزام، شاب قد يكون ما هو ملتحي قد يكون كذا لكنه يطيح ابغى الشهاده سبحان الله. نسأل أن يرزقنا وإياهم الشهادة وإياكم أيضا الشهادة في سبيله. ترى من سأل الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. والله يا أخوان الشهادة ما يعدلها شيء، وسعيد ذلك الإنسان الذي يموت شهيد في سبيل الله. لهذا لو نتدبر القرآن لوجدنا عجائب سبحان الله. أيهما أفضل، الحياة في هذه الدنيا بنعيمها وشقائها، بنكدها وهمومها وأفراحها وأسراحها وأحزانها، أم العيش هناك في جوار رب الأرباب في جنة عرضها السماوات والأرض في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. لو قارن الإنسان بين الحياتين لوجد أن الحياة هناك أفضل. فلهذا الشهيد ليس بميت، الشهيد ليس بميت، ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وأحياء فين يا أخوان؟ ما هو محياة في الدنيا هذه بهمها وغمها ومتدها وزفرها وحسدها وحقدها، وإنما أحياء عند ربهم. والحي يحتاج إلى رزق، أحياء عند ربهم يرزقون. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. قال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وأنا أريد الشهادة في سبيل الله، ولهذا أمشي متخفيا. وبالفعل رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يرده فجعل يبكي بكاء شديدا بكاء مرا حتى رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه واستشهد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر، ونال المنزلة العظمى التي نالها شهداء بدر. ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. هذا في الصحيح، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار، لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية، لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية رضي الله عنه وأرضاه. شاب آخر سعد بن خيثمة لو كان غير الجنة لآثرتك به يا أبي. هذا عنوان قصته، لو كان غير الجنة لآثرتك به يا أبي. يوم بدر يريد الأب خيثمة أن يخرج مجاهدا في سبيل الله، ويريد الابن سعد أن يخرج مجاهدا أيضا في سبيل الله. الأب والولد وعندهم الزوجة والإخوان. فقال الأب لأبيه يا بني اجلس أنت هذه الغزوة لا تروح، أنا الغزوة هذه علي، وأجلس أنت مع أمك وأخوانك وأخواتك عشان ترعاهم من بعد. فقال لا يا أبي ما يصير هذا الشيء، لو كان غير الجنة، لو كان الموضوع ما فيه جنة لأثرتك بروعي، تبى تسافر تتمشى روح تسافر، أنا أجلس مع أمي وأخواني. لكن أما وأن الموضوع الجنة ما فيه، لابد من القرعة يا أخي اللي اقترح، واللي يطلع نصيبه الله يحييه سبحان الله. فطلعت القرعة من نصيب الإذن سبحان الله، فخرج الإذن في غزوة بدر وقاتل ومات شهيدا. ثم في غزوة أحد لحقه أبوه أيضا شهيدا، والتقيا هناك في جنة عرضها السماوات والأرض. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز من الأتباع رضوان الله عليهم أجمعين. عمر بن عبد العزيز معروف من عمر سبحان الله، من غير الله عز وجل سيرته وأصلحه في أقل من عامين سبحان الله، عامين بس مدة خلافة عمر سنتين أو أقل من سنتين، عام 99 هجري تولى الخلافة، سنة 101 مات رحمه الله، سنتين أو أقل من سنتين سبحان الله. وصلت الأمور في عهده خلال سنتين بس، إن الغني يخرج بزكاة ماله يعرف إن جاره هذا فقير، إذا يقول له يا فلان هذه زكاة المال تفضل خذها، يقول لا الحمد لله ما أحتاج يا فلان، العام مريت علي وقلت لي أنت محتاج، ودحين تقول له الحمد لله الله أغناني، فيمر على غير وغير حتى صارت قضية ما في فقراء، فيرسل الولاة إلى عمر أمير، يا أمير المؤمنين أدركنا عندنا مشكلة كبيرة، الأغنياء يخرجون بزكاة أموالهم ما يجدون من يأخذها، ماذا يصنعون؟ كيف يخرجوا الزكاة؟ أين ينفقون الزكاة؟ الفقراء راحوا خلاص ما في فقراء. حتى اشتهرت هذه العبارة، أغنى الناس عمر، أغنى الناس عمر، أغناهم بفضل الله. فأمرهم أن يشتروا عبيدا ويعتقونهم بدلا من الفقراء، ولهذا أعتق عبيد كثير سبحان الله. تعرفون القصة أن أحد الولاء أرسل له يعني رسالة، يعني عندما يعتق العبيد ما تجي ضريبة خلاص، خصوصا إذا كان من غير المسلمين يعني، فأرسل له إن هذا يضر ببيت مال المسلمين، فقال له كلمته المشهورة، إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. ما هو جابيا؟ ما احنا جبار ضرائب، احنا نريد الناس يسلموا، لكن اللي ما يسلم ولا يقف في وجه الدعوة تأخذ منه جزية عشان ندافع عنه، يصبح له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، ما نأخذها زورا وبهتانا. لكن لو أسلم ودخل فينا يبقى على ما هو عليه، أسلم تسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤتيك الله أجرك مرتين. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الخامس. لما ولي الخلافة أمير المؤمنين قبله كما تعرفون سليمان بن عبد الملك، ولما يعني قبل أن يموت قال رحمه الله، لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصير. يسألونه حصل الخلافة مين من بعدك، هشام ولا فلان ولا فلان من بني أمية؟ قال والله لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. وبالفعل عقد عقدا رحمه الله ما كان للشيطان فيه نصيب. فلما جرت تعرف يعني الواحد الآن يعني ملك، مو ملك كمان، أمير المؤمنين خليفة، لما يموت مراسم دفنه ما تأخذ وقت صغير، يعني طول الليل تلاقي عمر صاحي سهران في مراسم تجهيز الدفن وغيره، وبعد صلاة الفجر يصلوا عليه صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك يأخذونه إلى القبور بالهيلمان العجيب اللي كان يصنع في ذلك الأيام وفي كل الزمان، ثم بعد ذلك يرجع عمر إلى المسجد وينزع نفسه، تقرأ وصية سليمان أن كلهم ينتظروا من الخليفة اللي حيكون بعد سليمان، فيعهد سليمان بالخلافة من بعده لعمر فيرفضها عمر، يقوم أمام الناس يقول ما الله ما طلبتها ولا رغبت فيها، وإني اليوم أعزل نفسي، فيصيح أهل المسجد كلهم قزة يا عناك قزة يا عناك. يعني تصور الإنسان يقوم بهذه المهام الجسيمة كلها في ليلة ونهار يرجع البيت بعد كده، أليس من حقه أن يستريح بعد كل هذا التعب؟ مو من حقه يرتاح شوي؟ دخل البيت عشان يستريح، جاءه ابنه عبد الملك، وإذا أراد الله كما في الحديث الصحيح إذا أراد الله في الأمير خيرا رزقه خليلا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. فقال يا أبتي ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أرتاح قليلا، أستريح إلى الظهر ثم أخرج إلى الناس. فقال يا أبتي تستريح ولا ترد المظالم إلى أهلها. أنت اليوم صرت خليفة المسلمين، أنت أمير المؤمنين، أنت المسؤول عن الأمة اليوم، وأنت تعلم أن بني أمية قبلك كانوا ظالمين، كانوا يقطعون إقطاعات بدون وجه حق. يا أبتي تستريح ولا ترد المظالم إلى أهلها. قال يا بني إنما هي راحة إلى الظهر ثم أخرج إلى الناس. هذا في بالي وفي ذهني وسأفعله، سأرتاح شوية. فقال له كلمة جعلت عمر ينتفض، يقوم ينسى شيء اسمه نوم أو شيء اسمه لا راحة، سبحان الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرجع يا أيها المدمر يا أيها المدثر، كان يردد العبارة مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم، مضى عهد الراحة، الآن عهد الشغل والعمل والجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال لو كلمة جعلته ينسى النوم وينسى الراحة ويخرج مباشرة إلى الناس. قال يا أبتي ومن أين لك أن تعيش إلى الظهر؟ أنت الآن توليت الخلافة، البصرية كلها صارت فراغة، صح، وليت الخلافة ساعة ساعتين يوم يومين سنة، أنت مسؤول أمام الله عز وجل. خلال الساعة والساعتين هذه عجلة الظهر لو مت يا أبي كيف تلقى الله عز وجل وإنت ما رديت المظالم إلى أهلها؟ قال يا أبتي ومن أين لك أن تعيش إلى الظهر؟ فقام عمر ترك النوم هجر الراحة، وأول عمل عمله قبل جبين ابنه، قبل جبين ابنه عبد الملك، وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على أمر دينه. ثم خرج إلى الناس ونادى مناديه ألا من كانت له مظلمة فليرفعها إلى عمر، وبدأ يحل المظالم. الشاهد يا أخوان أيضا في القضية هنا سنتين بس، الآن نحن نشكو من غلاء الأسعار، نشكو من الوضع الاقتصادي الخطير اللي يعني ينتاب مو بس هنا البلد بل على مستوى العالم كله سبحانه. والله يا إخوان لو اتقينا الله وصدقنا مع الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الصلاح الاقتصادي مربوط بصلاح العباد واستقامتهم على طاعة الله، فإذا صلح العباد واستقاموا على طاعة الله حصل الخير الكبير. من النماذج الحديثة الطفل الفلسطيني اللي يعني العالم كله يتحدث عنه سبحان الله، أنا أعتبره طفل المبارك هذا الذرة، وهو ذري أيضا، هو كوكب ذري كمان، مو بس ذرة هو كوكب ذري، ما هو جوهرة ثمينة بس بل يضيء أيضا، طفل أحياء أمة، يعني ما في غيره قتل سبحان الله. ليش كانت صورة هذا الذرة هذا محمد الذرة هي اللي حركت المشاعر وألهبت الأمة وألهبت العالم كله سبحان الله؟ لعل لله عز وجل ذلك حكمة سبحان الله. طفل صغير يحيي أمة سبحان الله، شاهدتم جميعا وشاهد العالم كما شاهدنا منظره وهو يقتل، وما زال كل ما عرض مظهره أو منظر قتله كل ما أثار في النفوس سبحان الله أشياء وأشياء. رجل أو طفل مبارك
أظن عمره 12 سنة أو أقل من 12 سنة. أبوه الآن أصيب كما سمعت يعني بالشلل، نسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه. لكن الولد سبحان الله أبوه كان في غرفة الإنعاش بعد قتله بيوم أو بيومين، تجري معه إحدى القنوات لقاء وسمعه الناس يسألونه يعني حدثنا كيف صار المشهد سبحان الله، وإيش اللي حصل للإبن وإيش اللي حصل لك، عشان تعرفوا حقد اليهود وخسة اليهود ودناءة اليهود. الطفل هذا الصغير هو وأبوه ما كانوا في المظاهرة، ما هم داخلين مع المظاهرة وليس لهم غرض في المظاهرة، وإنما جاءوا من بلدتهم ليشتروا بعض المداضي ويرجعوا على بلدهم. لما وصلوا إلى المكان اللي صارت فيه القتل كان فيه مظاهرات وكان فيه إطلاق نار، الشارع مغلق، وقف الأب سيارته وأخذ ولده معاه يروح يشتري مقاضي ويرجع لسيارته ويمشي. في تلك الأثناء حصل اللي حصل سبحان الله، فأخذ الولد أو الأب وأخذ ولده ودسه وراء الحائط وذات الحاجة يعني يحتموا به سبحان الله. جاء اليهود إلى هؤلاء يعني سبحان الله قتلوهم شيء عجيب سبحان الله. أول ما أصيب الإبن أصيب في ركبته، جاءت رصاصة في الركبة سبحان الله، الطفل هذا الصغير الآن الواحد منا لو سقط على ركبته لا قدر الله سبحان الله الأرض أصيبت بتمزق خفيف، إيش يسوي؟ شوف يصيح شيء ألم ألم مو هين سبحان الله، فما بالكم برصاصة تأتي في ركبته سبحان الله. هذا أبوه يتحدث عنه، فالتفت إليه وقال يا محمد ماذا أصاب؟ قال لا يا أبي لا تخاف ولا شيء، لا تخاف عليه تنتبه لنفسك. اليهود يا أبي كذا يقول له اليهود أهون شيء يا أبي ما حيث من شيء. إلى أن مات رحمه الله وغفر الله له، فأيقظ الله بموته الأمة من جديد سبحان الله. هذا الطفل الصغير سبحان الله ذكرنا بالشاب الذي أحيا أمة، صاحب الأخدود الغلام الصغير الذي أخذه الملك ليؤيد به ملكه يعلم السحر، وأراد الله له الخير، كان يتعلم من الساحر وتعلم من الراهب، فعرف أن أمر الراهب أحب إلى الله، وبلغ من ما أعطاه الله عز وجل من الكرامات أنه يبرئ الأسمى، إذا جاء الواحد أعمى ينزل بصره بإذن الله عز وجل، وكان عند الملك معروف القصة جليس الأعمى، جاء يوم من الأيام مفتح على الجليس هذا قال ويحك مرت إليك بصرك، الملك يقول له كان هذا الرجل جاهل الولد الغلام هذا قال يا غلام أبلغ من سحرك أنك ترد الأبصار فرد إلي بصري، قال لا أنا لا أرد البصر إلى أحد وإنما الذي يرد البصر هو ربي وربك الله، إن أنت آمنت بالله دعوت الله لك، قال أولك رب غير الملك؟ قال نعم ربي وربك ورب الملك هو الله عز وجل، فقال شهد أن لا إله إلا الله وآمن بالله، فدعا الغلام ربه فرد الله عليه بصره، فجاء يمشي للملك فقال له الملك ويحك من رد عليك بصرك؟ قال أعرفك أعمى إيش اللي جاء البصر؟ قال رد الله علي بصري، قال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله، فما زال يعذب حتى دل على الغلام وجاء بالغلام وما زال يعذب حتى دل على الراهب اللي علم الدين، فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك وإلا قتلناك، فصبر وثبت على دينه، وكما في الرواية أخذ بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه. شوف القتلة هذه العجيبة سبحان الله، وهو ثابت على لا إله إلا الله. ثم جاء الرجل الأعمى الذي رد الله إليه بصره ترجع عن دينك وإلا قتلناك، فرضى وأخذ بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه. ثم جاء للغلام، الملك محتاج للولد هذا يتعلم سحر ويحتاج، والساحر الكبير حيث بعد فترة مين اللي يأيده؟ فأمر الملك به أن يطلع إلى أعلى جبل في المدينة، أطلع الجبل وأعلى جبل أرموه حتى يكون عبرة لغيره. طلعوا الجبل وهم في أعلى الجبل في قمة الجبل، رفع الغلام يديه ودعا الله، قال اللهم ادفنيهم بما شئت، اللهم ادفني شرهم بما شئت. فارتج الجبل فسقطوا، شرد هرب خاف على حياته، رجع للملك يمشي برجليه، قال له الملك ويحك أين أصحابك؟ قال تفانيهم الله عز وجل. فأمر بمجموعة أخرى أن يأخذوا إلى لجة البحر وسط البحر ويرموه هناك، فلما وصل لجة البحر دعا الله اللهم ادفنيهم بما شئت، فارتجت السفينة فسقطوا ورجع يمشي للملك، قال ويحك أين أصحابك؟ أين الجنود؟ أين العساكر؟ قال تفانيهم الله عز وجل. ثم قال الملك أيها الملك إنك لست بقاتل ما تستطيع السنة إلا إذا فعلت لنسلك عليه. قال وماذا تريد؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله ربي هذا الغلام، بهذا الشرط بسم الله ربي هذا الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني. الملك ما فكر في الكلمة، لو فكر في الكلمة ما يسويها، لكن الله يطمس على أبصاره سبحانه، لأنه هو يدعي الربوبية، هو يدعي أنه هو رب الناس، فكيف حيقول بسم الله ربي هذا الغلام في من في رب آخر؟ فجاءوا جمع الناس، يلا أجمعوا جمعوا الناس كلهم، وأخذ سهم من كنانته فوضع، يعني جاء السهم هنا ما هو مقتل هنا، يعني ما يقتل هذا المكان سبحان الله، لكنه قال بسم الله ربي هذا الغلام. فلما وقع السهم في هذا المكان مات الغلام، فقال الناس جميعا آمنا برب هذا الغلام، فكانت وفاته إحياء لأمة بكاملها. فقيل للملك قد وقع الشيء الذي كنت خاف منه، الناس آمنوا برب غيرك، فأمر فحفرت له الأخادي. هذا الذرة أعاد لنا والله سيرة هذا، وأعاد أيضا لنا سيرة الطفل الرضيع لما كان الناس الملك هذا النصراني الملك هذا صاحب الأخدود يرمي الناس في الأخاديد، جاءت امرأة من ضمن ما جاءت ومعها غلام رضيع، تعرف قلب الأم حنون، خافت على ولدها وخافت على نفسها يبدو لي والله أعلم، لكن أراد الله عز وجل يثبتها، ترددت ترمي نفسها ولا ما ترمي، فأنطق الله الغلام الرضيع هذا، قال يا أماه اصبري فإنك على الحق، يا أماه اصبري فإنك على الحق، فرمت نفسها هي ولدها. فهذا الطفل محمد الذرة أحيى الله به أمة وأيقظ الله به أمة، نسأل الله أن يرحم شهداء المسلمين جميعا في كل مكان، اللهم اغفر لشهدائنا يا رب العالمين، اللهم ألحقنا بهم على الدرب يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا حي يا قيوم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم على فضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة وهذه القصص المؤثرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أثرا في القلوب وعلى الجوارح بالعمل والتطبيق. تنوعت الأسئلة، منها ما هو متعلق بالمحاضرة ومنها ما هو متعلق بفلسطين، ولعلنا نبدأ أولا بما جاء في المحاضرة. هؤلاء إخوة يسألون يقولون أنت تعرف يا فضيلة الشيخ الفرق بين شبابنا وشباب البلد، فما هي نصيحتكم لشبابنا ليسلكوا الطرق السليمة والصحيحة للعودة إلى الرشد؟
والله يعني بسم الله الحمد لله والصلاة، هذا السؤال يحتاج إلى أيضا محاضرة كيفية رفع مستوى شبابنا وأبنائنا. لكن أنا لا أخاطب الشباب في البداية، وإنما أخاطب الآباء في البداية. المسؤولية تقع على الآباء، وكما يقول الشاعر: وينشر ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالأب هو أساس التربية، فإذا كان الأب صالح مستقيم، إذا كان الأب حريص على تربية ابنه وتنشئته التنشئة الصالحة. ولهذا يا أخوان، حتى النماذج ما هي مقصورة على السلف الصالح فقط، ما زالت تتكرر. فتلككم عن نماذج من أطفال الانتفاضة وغيرهم. يعني قبل فترة كان في طفل زائر من مصر، حتى تعرفونه، يعني يحفظ القرآن الكريم، عمره 12 سنة أو 11 سنة، وحفظ القرآن وعمره 7 سنين، يحفظ القرآن كاملا، يحفظ كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، بدأ الآن يقرأ القراءات العشر. ما شاء الله تبارك الله، الله عز وجل أعطاه فصاحة في الخطابة، شيء عجيب سبحان الله. يخطب خطبة والله ما نخطبها نحن، ما شاء الله بأسلوب كذا. هذا نموذج. قبل فترة جاءني أخ سوداني بطفله، والله يا أخوان تعجب سبحان الله. نحن الآن نشوف الكمبيوتر، نقول ليش هذا الكمبيوتر؟ نتعجب من الكمبيوتر والعقل الكمبيوتري سبحان الله، بينما العقل البشري أفضل من الكمبيوتر وأفضل من عقل الكمبيوتري. جاب ولده أظن متوسطة، سنتان أو ثالثة متوسطة، قال لي: يا شيخ، هذا حافظ القرآن بآياته، بأرقام الآيات، مو بالسور. خلينا نجرب. والله يا إخوان زي الكمبيوتر، شوف الكمبيوتر الحين اللي يشتغل في الكمبيوتر، لما تعطيه أمر يفكر شوية بعدين يعطيك المعلومة. هذا زي الكمبيوتر سبحان الله. أقول لهم مثلا آية من سورة هود، هذه الآية رقمها كم؟ كذا شوية يجلس، رقم 130، رقم 120، رقم 200، جابها مضبوط. يعني ولا يعني مو واحدة مرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ولا غلط فيها سبحان الله، شيء عجيب سبحان الله. فالأسلوب التربية، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربط هذا الموضوع بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيته. الأب مسؤول، ليس وظيفة الأب فقط يجيب الفلوس ويجيب الأكل والشراب، المفروض ياخذ اولاده معاه، يوديهم، يأدبهم، يعلمهم. الام مدرسه اذا اعددتها، الام ايضا واجبها كبير. فاول نصيحه اوجهها للاباء: اهتموا باولادكم، زي ما اهتم اباءكم بكم انتم اهتموا بابنائكم. الان تحصل بعض الاباء فيهم صلاح واستقامه، يخرج يسمع الاذان يؤذن، يخرج من البيت يروح يصلي، والله في خير. لكن للاسف ولده شافه هو ماشي، ولا أمر ولا نهى، ولا قال يا ولدي ما تصلي معي، ولا أخذ معه. عرف أنه في محاضرة، حرص الأب على حضور المحاضرة، ما أخذ ولده معه. فكيف مين اللي يوجه الإبن؟ مين اللي يربيه؟ أصبح اللي يربيه التلفزيون، القنوات الفضائية، الفيديو، أصحاب السوق. فماذا تريد من شاب يتربى بهذه المؤثرات والعياذ بالله التي كلها تدعو إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى؟ الغلط الكبير في الآباء وليس في الأبناء. ولكن مع هذا أيضا لا يعفى الأبناء والشباب من مسؤوليتهم، أن الحساب يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صح أبوك قصر معك، ما ربك، ما علمك، ما كذا، أنت الآن عرفت الطريق، فسلك الطريق. عليك الآن أن تبحث عن مربي، عن شيخ، عن صحبة صالحة تمشي معهم وتسير معهم حتى تستقيم على طاعة الله. والله أعلم.
الحمد لله. هنا مجموعة من الأسئلة يا فضيلة الشيخ تدور حول الدش والقنوات الفضائية، وأخ يقول ما أصابني الغلاء والفحص إلا بعد أن وضعت الجشوش على المنازل، وأخ آخر يقول كيف أفعل وقد أدخل أبي الجش في البيت، وثالث يقول نصحت من أحد الصالحين بإخراج الجش من البيت فقلت له أني لا أتفرج إلا على الأخبار لأعرف أحوال المسلمين وأن الأعمال بالنيات، فماذا أصنع؟ توجيهكم جزاكم الله خيرا.
لا أحب أن أعود إلى السؤال الأولاني هو حال الشباب، كما قلت يعني وجهت النصيحة في البداية للآباء ثم إلى الأبناء، وأحب أن أعرض للشباب يعني نموذج من السلف الصالح رضوان الله عليهم كيف كان وكيف صار بعد ذلك، ولعل الصحابة كلهم نماذج في هذا. الصحابة ماذا كانوا في الجاهلية؟ عمر الخطاب إيش كان يسوى في الجاهلية؟ عمر وأبو جهل كانوا قرينان يعني قوة واحدة، اللهم أعز الإسلام كما ورد في أحب العمرين. أبو جهل الآن لا يذكر، وإذا ذكر ذكر باللعنة، أبو جهل عليه لعنة الله. لكن عمر لما هداه الله للإسلام كيف تغير؟ النموذج اللي حب أذكره الفضيل بن عياض رحمه الله الذي صار يقال له بعد ذلك عابد الحرمين. ماذا كان الفضيل بن عياض في بداية حياته؟ ها؟ ماذا كان؟ تعرفون سيرته؟ كان قاطع طريق، كما في الرواية كان شاطرا. احنا عندنا كلمة شاطر كلمة مدح، هي كلمة ذم في اللغة العربية. شاطر يعني الجن اللي يقطع على قيد الناس ويؤذي الناس، هذا يقول عنه شاطر. بحيث احنا ولدنا الهضبات المع والله شاطر ولدنا، ما هو شاطر ان شاء الله، ان شاء الله طيب. كان شاطر يقطع الطريق سبحان الله، يعني يسوي عصابة إشرار إلى أن أراد الله عز وجل هدايته فتغيرت أحواله تغير عجيب. لذا لا نستغرب يا اخوان، لا نستعجب، انما ترى الشاب لا ترى عليه مظهر الالتزام ولا كذا، ربما يوم من الايام يهديه الله عز وجل ويصبح قائد يقود امه باذن الله عز وجل. فضيل بن عياض لما اراد الله هدايته خرج اثنين او ثلاثه مسافرين، وفي الليل جاءوا ينام وقالوا كيف ننام والفضيل بن عياض ينتظرنا، لو غفلت عيننا شوية هيجينا ويورينا يسوي بينا. والفضيل بن عياض يستمع كلامهم سبحانه، فتتربط فرصة يهجم عليهم سبحانه. فقال بعضهم واحد ينام واحد يصحى واحد يسهر ونحرس بعض لين ينتهي الليل خايفين من شر الفضيل سبحان الله. فلما جاءت الدورة على واحد قال في دوري طالع أحصى شيء، ظن الأمور هادية، بينما الفضيل يتربص بس متى يغفل ويهجم عليه الناس. فقال يصلي هذا الرجل من الليل، قال احسبها صلي ركعتين ما دام الامور هادئه. واراد الله ان تكون هدايه الفضيل بسبب هذه الايات فقام يقرا حتى بلغ الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فاثرت في قلب الفضيل في تلك اللحظة، كان قلبه مفتوح سبحان الله، فجعل يبكي ويبكي ويقول بلى قد آن قد آن قد آن، وانسحب وترك بلده وترك ديرته وجاء للحرم وتعلم العبادة والزهد والورع حتى أصبح أعبد الحرم، حتى يقال له عابد الحرم. شوف كيف تغير من فين إلى فين سبحان الله. الواحد لا يعني يحقر نفسه ولا يخلص نفسه من رحمة الله عز وجل. بعض الشباب حتى العبارة عن بعض الأخوة الطيبين أيضا الملتزمين يقول يا أخي يا التزام يا بلاش التزام، ما يصير تنافي تضحك على ربك عنده يوم تصلي يوم ما تصلي، يا تكون مسلم مضبوط يا تكون برا مسلم، أعوذ بالله. من قال هذا؟ حتى الإنسان هذا العاصي راح يجيب الشيطان والعياذ بالله، يقول انت تعطي وتسوق بعدين ترجع مره ثانيه تضحك يا ربك، خلاص يا اخي استمر،
خذ راحتك لين تخلص من شهوتك بعدين ارجع وتوب الى الله عز وجل. والله يود الشيطان انه يظفر منا بهذا الشعور. لو ظفر منا بهذا الشعور خلاص هو كسبان. لانه اذا بدا الانسان ما يفكر في التوبه معناه والعياذ بالله عمال يذنب ويعني يستجرع على الذنوب، فاصبح نكته سودا ونكته سودا ونصفه سودا ورابع وعاشره في السبيل حتى يعمى قلبه فيموت والعياذ بالله. ولهذا من شروط التوبه كما ذكر علماؤنا ما قالوا ان لا يعود الى الذنب، ما قال هذا، ما احد من العلماء يقول من شروط التوبه ان لا يعود الى الذنب، قالوا ان يعزم على ان لا يعود. لأنه ممكن يعود، من يعود عدم الحمد لله ممكن يرجع، لكن أهم شيء ما يكون عنده في لحظة التوبة العزيمة على الرجوع. في لحظة التوبة كان عنده عزم أكيد أن لا يعود، فلو عاد يتوب مرة ثانية ويعزم عزما أكيدا أن لا يعود. إلين متى طيب واحد وسلم إلين متى أنا أتوب أعصي وأتوب وأعصي وأتوب إلين متى؟ إلين يهديك الله إذا يأتامنا إن شاء الله. لو في اليوم الواحد 100 مرة خليك، المهم توب إلى الله، لأن كل ما تبت كل ما طهرت قلبك، النقطة السوداء اللي كانت موجودة راحت. لهذا في الحديث الصحيح حديث القدسي أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، ثم أذنب فرجع تاب فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر، قال الله علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفر له قد غفرت له، ثم أذنب. هذا في الرواية الصحيح صحيح البخاري، فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت له. ما دام على هذه الطريقه يتوب ويرجع الى الله ويحقق صدق التوبه، الندم على الذنب، الاقلاع عنه، العزم على عدم العوده، ما دام يحققها فتوبته صحيحه مقبوله وتاب الله عليه، والنقطه السوداء اللي جاء في قلبه راحت. فلو عاد مره اخرى ترجع نقطه واحده، ما تصير نقطتين فوق بعض، ما تصير ثلاثه. انتبه يا اخوان، الشيطان يود ان يظهر منا بهذه الشعور. الى متى نضحك على ربنا؟ حتى بعض الشباب يعني في خير يجيب كذا رجعه في المراه، طول عمري ما اصلي، الحين روح اصلي. لا روح صلي، خلي ربي يتوب عليك. اياك والشيطان يخدعك ويزين لك الباطل والاستمرار في الباطل والعياذ بالله. اما الاسئله الاخرى عن الدش، عن ما يثار الآن حول الإنترنت، فأقول يا أخوان للأسف المسلمين وخاصة العلماء والمثقفين والمفسرين والمبدعين في الأمة مقصرين في واجبهم أمام الله عز وجل، مقصرين تقصير كبير في واجبهم أمام الله عز وجل، مقصرين في قيادة الأمة، مقصرين في النصح للأمة. الأمة تحتاج إلى من يرشدها، إلى من يعلمها، والقنوات الفضائية والإنترنت وسيلة من تلك الوسائل. أنا الآن أقيم محاضرة هنا في المسجد، من اللي يسمعني هنا الآن؟ الحاضرين فقط. لأنما لو ألقيت محاضرة في أي قناة من القنوات الفضائية من اللي يسمعني؟ ها؟ العالم كله يسمعني. فالقنوات الفضائية الانترنت آلات مظلومة من أهل الخير ومظلومة من أهل الشر والعياذ بالله. آلة في حد ذاتها ما تصنع شيئا، ما تصنع شيئا، وإنما الذي يصنع فيها ويوجهها هو الإنسان. فهي آلة ممكن تكون موجهة للخير وممكن تكون موجهة للإيه؟ للشر. لكن للأسف أهل الشر يتحركون، يملكوا قنوات، يسووا برامج تمثيلية، يسووا برامج هابطة، يدعون إلى أفكارهم المنحطة، وأهل الخير لا يملك قنوات فضائية، لا يملك إنترنت، لا يملك برنامج ينصحون به الأمة ويقودون به الأمة. صار الغلط فيه، الغلط فينا وليس فينا. فلو وجد أمة علماء قادة مصلحين يخافون الله عز وجل، كم الآن في الإنترنت كم من الناس هداهم الله سبحانه وتعالى؟ اسألوا بعض الناس اللي دخلوا الإنترنت دخولا خفيفا، كم هدى الله عز وجل على أيديهم أناسا؟ بعض المواقع الإسلامية حتى تخاذل العلماء والمصلحين والذين يصدون الأمة، حتى الآن الموقع الذي يمثل الإسلام في الإنترنت كما قيل لي هو موقع البهائية والقاديانية. يعني الإنترنت مواقع، اللي يملك موقع باسم معين ما حد يأخذها. جو البهائية والقاديانية هذول الفرق الضالة ومثل الإسلام. فأي واحد الآن في العالم اللي يعرف الإسلام إذا دخل كتب كلمة الإسلام حيطلع للبهائيين والقاديين يمثلون الإسلام. فين أهل السنة والجماعة؟ فين الناس الصالحين اللي يقود الأمة؟ ولهذا الآن إذا أردت تعرف الإسلام فقال تسوي الإسلام رقم واحد موقع جديد. أما الإسلام باسم الإسلام خلاص ما يجيك تجيب الآن، راح عليك. مين في العالم يعرف أنه أهل السنة والجماعة موجودين على الإسلام رقم واحد وفي إسلام رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة؟ تخاذلنا يا أخوان. ولهذا لابد للأمة أن تستيقظ، لابد للأمة أن توجد قنوات فضائية إسلامية، توجد برامج إسلامية تغير في الطرح، تغير في العرض حتى يهدي الله الأمة. لا شك أن القنوات الفضائية أو الدشوش بواقعها الحالي واقع مخزي، واقع مغري، واقع مؤسف للأسف. ولا قناة من القنوات الفضائية يعني فيها خير محض، إما أن يكون شرا محض أو يغلب الشر عليه والعياذ بالله. الإسلام ما يحرم شيئا إلا إذا كان شرا محض أو غلب الشر عليه. فلو وجد في الأمة علماء مثقفين رجال أعمال أغنياء أثرياء يوجد قناة فضائية، والله ستكون من أفضل الوسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بدل ما الإنسان يخاطب له 100 واحد أو 200 واحد حاضرين يخاطب العالم كله بمحاضرة من المحاضرات، الإنترنت كذلك. ولهذا في واقعها الحال الآن لا أرى ولا أجيز لمسلم أن يدخل هذا الشر في بيته، سواء كان من القنوات الفضائية أو كان من الإنترنت. إذا كان هو الحمد لله عنده القدرة على التمييز وعلى أن يستخدم هذه الآلة وخصوصا الإنترنت في الدعوة لراغبها في مانح، يجعلها في نطاقه وعلى قدر حدوده هو، ما يعني يخلي الأولاد والعيال والبنات يتفرجوا على هذه المناظر المخزية. للأسف سبحان الله يعني حتى الخزي والمناظر المخجلة أصبحت الفطرة فيها غير سليمة سبحان الله. يعني أول سبحان الله قبل فترة إذا شفت حرمة كاشفة في الشارع منظر مزعج، منظر منكر غير مألوف. الآن أصبح منظر المرأة وهي كاشفة وجهها أصبح شيء شبه عادي. المؤثر المجتمع صار يكشف وجهه. عندما يرى الإنسان قبل 30 سنة امرأة ترقص كاشفة، الله حيطان حق قبل. الآن حق لبعض الآباء يجلسوا مع بناتهم مع أولادهم يتفرجوا على الرجل، يتفرجوا على أسوأ من الرجل. يا شيخ التقي، لا يا شيخ والله ما في شيء، هذا بسيط يا شيخ. فأصبح المنظر المخزي هو العملية الجنسية فقط. ماتت النفوس السليمة، ماتت الفطرة السليمة، القلوب المستقيمة. فأنا لي وجهتين لما وجهة الأولى من أبو العلماء والمصلحين والأثرياء والأغنياء الطيبين يتحركوا يوجدون مواقع على الانترنت الاسلاميه للدعوه الى الله عز وجل، يوجدون قنوات فضائيه اسلاميه للدعوه الى الله عز وجل. واذا استطاع اهل الخير انهم قناه من القنوات الموجوده يحولوها الى اسلاميه فليستجيبوا ولينطلقوا وليتحركوا. ما ينفع توقف السفينه ماشيه، توقف فعداك الناس ومشي والعياذ بالله. لازم تجاهد وسائلها تستغلها. واما بالنسبه للقنوات الفضائيه الان بواقعها الحالي والانترنت بواقعها السيء فلا ارى ولا اجيز لمسلم يخاف الله عز وجل ان يدخلها في بيته بواقعها الحالي، الا كما قلت انسان عنده يعني التزام وعنده رغبه في دعوه الاخرين الى الله عز وجل وهدايتهم الى الله ويكون داعيا من دعاه الخير في الانترنت فليتخذ من في موقعه ويجعله محجوز ومحدود بينه وبينه ولا يدخل اولاده ولا عياله حتى لا تحدث فتن والعياذ بالله.
جزاك الله خيرا على هذا العرض الطيب. وهذا سؤال يقول صاحبه: في عندنا خادمة مسلمة لكنها لا تتحجب. يقول عندنا خادمة مسلمة ولكنها لا تتحجب، تعمل الأكل لنا والشاه والقهوة وتقدمها أمامنا ونعتبرها كأحد أفراد الأسرة لأننا نظن أنها مثل الجارية، فهل هذا صحيح وهل الكشف عليها يجوز؟
الحمد لله. قال مثل الجارية، بركة ما قال جارية، من أسف بعض الناس يظنوها جارية كمان يروح يتسرى بها كما يتسرى بالجارية والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. هذا من البلاء اللي عمله، يعني أصبح حتى البنات عندنا بنت عمرها 17 سنة الآن مشاكل الطلاق أصبحت كثيرة يا إخوان. نسبة الطلاق في المملكة أكثر من نسبة الزواج، هذا أمر ما في بلاد في جميع مناطق المملكة نسبة الطلاق أكثر من نسبة الزواج. طب ليش؟ لأنه نحن ما ربينا لا أولادنا ولا بناتنا على مسؤولية الزواج. الشاب عمره 17 سنة يجي لأبوه يتزوج، الزوج الزوج وهو يعني ابن الزواج مصدوع مرجوعة لا يدير في بيته خالص، اتزوج هالبنت هذه الضعيفة وخلاها مرمية للبيت وسهران معها الخالص، بس يجي في الليل يشتغل ويمشي. البنت هذه الضعيفة تشرب بالوحدة وتصير عمرها 14 سنة، هذا الولد مهم. البنت نفس الحكاية، الولد تزوج خرج من بيت أبوه الآن لازم يشرب. للأسف أول كان الأب يتزوج أولاده، الولد الأول يجي له غرفة نوم جنبه، الولد الثاني غرفة نوم، الصالون والأكل مع بعض. ممكن الأم يعني أمهم تغطي على البنات إذا ما عرفوا يطبخوا تطبخ هي وتسوي الأكل وتعلمهم. الآن لا شق شق مستقبلا سكن مستقل. طيب والله إذا كان بنتك تطبخ وتنفق حصلها شق غير مستقبلا، لكن لا تنفق ولا تنفق. الولد هذا تزوج راح المدرسة مثلا كطالب أو كان مثلا موظف، رجع من العمل حصل البنت الصغيره دي نايمه استنى الاكل، يا والله ما طبخت ما اعرف اطبخ ايش اسوي فيها، تلقى مشاكل ربما في النهايه تصير طلاق والعياذ بالله. فنحن للاسف علمنا اولادنا وبناتنا خصوصا الكسل. البنت جات البيت عمرها 13 سنه ما عمرها دخلت المطبخ، البنت اللي جات عمرها 13 سنه ما عمرها جابت كاسه مويه لابوها او لامها، ما عمرها سوت حتى من الحلويات شيء، ما عمرها حتى دخلت المطبخ على خفيف. كل ما تقول شيء يا فلانة أنت الخادم جيب خادم أطبخ ودي. حتى الكسل أصبح إن عند بعض العوائل إنه حتى الخادم بدل ما يخلوا البنت تجيب الأكل من المطبخ طبخت جزاها الله خير، جيبوا الأكل من المطبخ اللي قدموه عند الناس، أنتوا عندكم أو عند الضيوف يلا يا فلانة جيب الأكل. يريد بعض الأحيان مو بس داخل البيت يعني عند الأب والأم والأولاد، بل إذا جاء ضيوف مين اللي قدم العصير؟ الخادمة الضعيفة هذه. فأنت تروح من الله عز وجل، قد يكون بعضهم عفيفات طاهرات الحاجة حوجتها عشان تشتغل عشان تغني أهلها وتغني هناك تجي أنت تذلها بهذا الإذلال، ما تخاف الله سبحانه وتعالى. غير الإذلال إنه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا بعض العوائل ما يعني شوفوا بعض الكاريكاتيرات في الجرائد، يعني الكل جمعين شو اسمه هذا مراسمين بعض النساء يعني الحريم عمال يشتغلوا في المطبخ، والخادمات كل واحدة متشيكة وجالسة على الكنب. ايش هذا؟ ليش تقول والله هذا حقنهم بالزينة؟ بعض العوائل كذا تجي الخادمة يخليها يعني زينة كأنها هي سيدة البيت، مو جايب عشان خدمة مرة بس لمظاهر خارجة. ألا فلنتق الله، هذه المرأة الخادمة أصبحت أمانة في عمرك، يجب أن تتقي الله عز وجل فيها. إذا كانت ما تعرف الإسلام تعرفها الإسلام، ما كانت تعرف الصلاة علمها الصلاة، ما كانت تعرف تقرأ القرآن علمها. بعضهم يصلوا شوفهم يصلوا لكن والله ما كتب حتى الفاتحة ما كتبها، علمها قراءة الفاتحة، حاول أن تعلمها الحجاب، وحاول أن تعلمها الغطاء. صحيح هي والفة في بلدها ما في غطاء لكن انت تجبرها، وإذا جبرتها مرة واثنين حتغطي زي ما انت تكون، حيكون مظهر بيتك ومظهر خادمتك ومظهر أولادك. ينبغي تقوى الله عز وجل في هذا الجانب، وإلا فالمسؤولية عظم الله كبيرة.
جزاك الله خير. نختم بس بهذه الأسئلة إن شاء الله الأخوان مساحين الكلام الطيب. هناك مجموعة من الأسئلة عن فلسطين يا فضيلة الشيخ، الكثير منها يقول ما هو دورنا سوى الدعاء وجمع التبرعات؟ هل يمكن أن يكون لنا دور آخر في نصرة إخواننا في فلسطين؟
لا شك يا أخوان، والله أخوان يعني منظر الفلسطينيين ما نشاهده يبكي أو يدمع العين ويفطر القلب. والله أخوان والواحد بعض الأحيان يعني سبحان الله يتمنى الموت على الحياة إذا كانت الحياة بهذه الذلة وبهذه الانهزامية والعياذ بالله. لكن كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل واحد منا على ثغرة من الثغور، فالله الله أن يأتي الإسلام من قبله، وكل واحد منا يستطيع أن يؤدي دوره. للأسف يعني السائل يسأل حتى الجانب المادي قصرنا فيه يا أخوان، والله مقصرين. كل واحد منا يجي عن نفسه كذلك، اسأل نفسه ماذا قدمت من دعم مادي لإخوانك؟ اسأل نفسك حتحصل الجواب انك مقصر تقصير كبير. صح متحمس لكن لما يجي وقت الجيب نفكر فيه. هل في واحد منا يا اخوان مصدقه؟ بلاش يقول بماله كله، بنصف ماله احد فكر فيه؟ صح في نماذج، في نماذج يعني نفع الله عز وجل بها، وسمعت النماذج في التلفزيون، وشاهدتم ايضا بعض المشاهد العجيبه. سبحان الله، امراه تقول ما املك شيء الا 4 أولاد عندي، ابغى اقدمهم شهداء في سبيل الله، ذكرتنا بالخنساء. سبحان الله، رجل يقول ما عندي الا سياره في هذا، وهو صادق ابى ابيعها خذوها لله عز وجل. فرع السياره بعضهم سيارات اجره، يعني سياره اجره معناها معاتوا عليها سبحان الله. لكن لما راى حادث اخوانه تبرع بها، بعض يتبرع بارض، النساء والحريش التي تخرج الذهب ويتبرع به سبحان الله. نحن هل في هذا الدعم المادي قدمنا شيئا؟ يراجع كل واحد منا حساباته تجد نفسه مقصر تقصير كبير. فلا بد يا اخواني يعني كما قلت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الدعم المادي مطلوب، الدعم المعنوي ايضا مطلوب يا اخواني. اراك تحتقر الدعاء وتزدريه ولا تدري ما يصنع الدعاء او ماذا صنع الدعاء، سهام الليل صائبة ولكن لها أمد وللأمد قضاء. ترى إخوان بعضهم دعوة من رجل صالح بينه وبين الله عز وجل قد يقلب الله بها الموازين، وينصر الله عز وجل بها الأمة. لا شك أن الأمة مطالبة بأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكن من أعظم الأسباب تقوى الله وطاعة الله والسير على منهج الله والدعاء إلى الله. أحد الملوك الجبابرة ظلمة، جاءه بلغه المعالم من العلماء يتكلم، فجاء عنده وجعل يعني يهزئ ويسب ويشتم، فقال له ذلك العالم: والله لأستعينن عليك بجنود الليل، لأستعينن عليك بجيوش الليل. قال: ويحك، عند الجيوش انت تبجيني في اخر الليل اذا سمي؟ قال: نعم. قال: اين هم؟ قال: الدعاء وقت السحر، الدعاء وقت السحر. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. اقل شيء هذا هو الدعم المادي، الدعاء. هل نحن يا اخوان في دعمنا المادي وفينا؟ هل في دعمنا المعنوي وفينا ايضا؟ هل كل واحد منا بعد طول صلاه يدعو لاخوانه؟ هل في جوف الليل دعونا لاخواننا؟ هل في اوقات الاجابه دعونا لاخواننا؟ ولا نتحمس في المحاضره في الخطبه وبعدين ولا شيء؟ سبحان الله. فحتى في هذا الجانب المتاح لنا نحن مقصرين، فما بالك في الجوانب الاخرى. لكن نصر الله قريب يا اخوان، والانتفاضه هذه فيها خير. احيه الامه يا اخوان، ما إنسان يتكلم في معاني الجهاد ويستشعر معاني الجهاد والتضحية والبذل في سبيل الأمة كلها صحيح. وهذا من فضل الله، رب ضارة نافعة بإذن الله عز وجل. فالإنسان في الشيء المتاح له يجتهد فيه، والشيء الذي ليس يتاح له يدعو الله عز وجل أن يفتح بابه وأن يتيح له ذلك. والله كلنا أخوان نتمنى الشهادة في سبيل الله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وخصوصا على سر المسجد الأقصى في أعظم من هذا المكان. ونسأل الله أن يفتح باب الجهاد للأمة حتى تري هؤلاء اليهود يعني الناس اللي هم يعني إيش يقول عنهم. يكفي قول الله عز وجل: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الصالحين. إخوان القردة والخنازير يتحسبوا في الأمة، والله شيء يجلل. لكن ندعو الله عز وجل، أرجعوا لنفسكم في الدعم المادي، شوفوا أنتم شو مسوين، الدعم المعنوي أنتم شو مسوين. إذا قدمتم أموالكم وقدمتم دعواتكم تستطيعوا إن شاء الله مستقبلا أن تقدموا أنفسكم إذا طلبت منكم. لكن والله إذا ما قدمنا لا أموالنا ولا دعواتنا كيف نقدم أنفسنا؟ مجرد كلام. نسأل الله أن يهدي الأمة، وصلى الله وسلم وبارك عليه.